ألستم خير من ركب المطايا وأندى أندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أندى العالمين. ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام.
كل سنة وحضرتك طيب.
الله يبارك
من يرضى عنك. فضيلة الشيخ، يمكن في اللقاء السابق وقفنا عند الحديث الماتع لعمر بن العاص في وصفه لحاله على الأطباق الثلاث التي عاشها مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ممكن كنت سألت حضرتك سؤال إن كتير مننا بيمر بهذه المراحل، يعني كيف يصل إلى هذا الصدق الذي وصل إليه عمرو بن العاص والدقة التي تحدث فيها، حتى أنه فرق كثيرا بين تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حب النبي له. قال مش عارف كان بيتألفني ولا بيحبني. فالإنسان هو بيراجع ملفاته في حياته بهذه الصورة، كيف يصل لهذه المرحلة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا إحنا إذا تكلمنا عن مراجعة المرء أطباق حياته أو مراحل حياته وهو حي، فهذا الأمر يحتاج إلى يقظة وصدق مع النفس، لأن لا تنسى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال هذا الكلام وهو يحتضر، بخلاف من يؤمل في الحياة. اللي بيؤمل في الحياة كثيرا ما يميل إلى خداع نفسه، ليه؟ لأنه عايز مثلا يوصل لحاجة معينة فيقوم يتأول، يشوف مثلا أي رخصة أو أي زلة.
نعم.
عالم في فتوى. نعم. في بتاع الكلام يتكئ عليها عشان يمشي
الأمور
والمسألة. نعم. بتاعته. بخلاف إذا كان الإنسان على فراش المرض، ما عادش ينفع ان هو يتملق ولا ينافق. ولا ينافق مين؟ ولا هيغير الصدق ازاي؟ لكن هو اللي يهمنا الحقيقة مش ان الانسان يكون صادقا وهو يموت، لا، يكون صادقا وهو يحيا. وانا تعجبني الكلمة التي قالها بعض العلماء، قال الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. أعجبتني كثيرا.
الحياة في سبيل الله
أصعب من الموت في سبيل الله. طبعا
يمكن كتير من الناس بتعتبر العكس.
لا، الحياة في سبيل الله أصعب. ليه؟ لأن أنت تقابلك مشاكل كثيرة جدا وإغراءات ومخالفات والكلام ده وفتن. مطلوب أن تستقيم كما قال تعالى فاستقم
كما
أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى أنا عندي الاستقامة، أنا مأمور بها. طريق الاستقامة طريق لاحب طويل ممتد مستقيم. اللي بيؤثر في الاستقامة كما ورد في الآية ومن تاب معك، حيتوب من إيه؟ من ذنب.
نعم.
فأول حاجة تؤثر في الاستقامة المعصية، يبقى تتجنبها، أمال حيتوب من إيه؟ ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد، يبقى دي البدعة. يبقى الذي يؤثر في طريق الاستقامة وخلي الإنسان يخرج من طريق الاستقامة إما معصية وإما بدعة، إفراط أو تفريط.
نعم.
تمام؟ فالإنسان في حياته بيقابل كثير من الأشياء التي لو التزم الدين فيها يفقد كثيرا من أهوائه وحظوظ نفسه العاجلة.
نعم.
يعني النهاردة مثلا ممكن عشان عايز يعمل مثلا يشتري بضاعة أو الكلام ده، بقول له هذا الشرط يخالف الشرع.
نعم.
مع أنه كان هيكسب من وراء الصفقة دي مبالغ طائلة. تمام؟ ويبقى صعبان عليه أنه كان هيكسب له مليون ولا بتاعه الكلام ده، هتروح عليه بفتوى.
نعم.
فيقوم يتركها عن طيب نفس، تمام، أو يجبر نفسه على أن يتركها.
نعم.
فدي مسألة صعبة جدا. كونك بقى تستقيم في حياتك في سبيل الله،
نعم،
دي مسألة صعبة للغاية، لأن في شياطين إنس وشياطين جن وفي
شيطان
داخل،
نعم،
جوه البني آدم.
نعم.
يعني أنا عايز بس أقول العلاقة التي نزعت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل عليه السلام هذا حظ الشيطان منك، هذه العلاقة في قلوبنا جميعا.
نعم.
العلاقة دي اللي هي الموجة اللي بتتعامل مع الشيطان، فتصور أن عدوك اللدود يسكن بين جنبيك، تمليك، قاعد تمليك بقى ما بيخرجش، وبعدين النفس الأمارة بالسوء دي هي اللي بتلغي الشيطان. تمام. يبقى أنا لما يكون أنا عدوي جوايا وبيتعاون ضدي مع الشيطان، تخيل دي تحتاج صعب. إلى توفيق من الله عز وجل وحفظ من الله عز وجل للعبد يعني.
نعم.
تمام. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. ليه؟ لأن الموت في سبيل الله رقبته بتطير وخلاص، يصاب بجراحات،
ممكن لحظات الجماعة ممكن
ما إنسان ما بحسش.
نعم.
يعني خلي كثير من الناس ممكن يتجرح جرح غائر في وهو بيعمل حاجة وما يحسش إطلاقا إلا بعد ما جسمه يبرد.
نعم.
يبتدي يشعر إن في ألم بينضح عليه، يوم يكتشف إن هو الجرح.
نعم.
لكن في أثناء القصة دي، نعم، القتال والمتعدة، بإنسان متحمس جدا وناسي كل المعاني إلا العدو الذي
أمامه.
في أمامه.
نعم.
يعني دي معنى الكلمة الجميلة، الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. فهو عشان إنسان يقيم حياته لابد أن يكون يقظا، ولا يكون يقظا عادة إلا إذا كان بقرب عالم. وأنا بتكلم عن العوام.
نعم.
النهاردة لابد للمرء من دليل.
نعم. زي ما كان النبي دليل الصحابة.
بالضبط كده.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد وقد كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول الأطباق الثلاث لو إحنا هناخدها في الحياة بناء على هذا القول، الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، يبقى يحتاج إلى يقظة. اليقظة دي لا أحد مطلقا يستيقظ وهو جاهل، لأن الجهل يساوي النوم والغفلة. طب أنت عايز تعرف حدود الله سبحانه وتعالى وتعرف كيف تمضي وهل هذا الطريق السليم، لابد إما أن تكون عالما بالطريق أو أن تكون بصحبة عالم.
نعم.
هو الذي يدلك. ودعني أضرب مثلا، لما يكون في الصبح كده الجو شبورة ضباب، أنت لازم تبقى واحد من ثلاثة، يحافظ الطريق وبتجري زي زهوقين الأجرة.
نعم.
تستغرب ماشيين في الشبورة بسرعة 120 و130 والكلام ده،
وحافظ
الطريق.
نعم.
ليه؟ تمام. أو إن أنت ما تعرفش الطريق من أصله، فبتلزم الخط الأبيض في وسط بتاع.
نعم.
وتحاول تزبط أمورك كده عشان،
نعم،
ما تنزلش في ترعة، ما تخبطش في شجرة بتاع.
نعم.
الكلام ده. أو الحل الثالث اللي أنا بقوله بقى، إن يكون قدامك سيارة أجرة تجري وراه،
تكون دليل لي،
تكون دليل. بالضبط كده. فإما أن يكون المرء عالما زي السواق بتاع الأجرة اللي حافظ السكة مش محتاج حد يدله، وإما أن أكون خلف عالم أجري، أو إن أنا مش لاقي لا ده ولا ده، يبقى لا أهجم على المسائل وأستعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث مفتي من لا مفتي له، ما انتش لاقي مفتي عشان يقول لك حلال حرام، تعمل ايه؟ ايه اللي في قلبك؟ قلبك يعني مقبل ولا مدبر؟ تقوم تقول لي مقبل مثلا بشرط عدم ركوب الهوى في المسألة.
نعم.
دي، او انا قلبي يعني مش مقبل على المسألة دي، اقول لك وانت مغمض دع ما يريبك
الى
ما لا يريبك، كده استرحت.
نعم.
واخد بالك؟ لكن موقف أو عمرو بن العاص رضي الله عنه كان موقف صدق، لما ابنه قال يا رسول الله يا أبتي ألم يبشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بكذا وكذا، قال والله ما أدري يا بني، قربه قربي منه أكان تألفا يتألفني أم كانت محبة؟ يعني لا يدري بالضبط المسألة كيف كانت. فده صادق مع نفسه، ما يقدرش يقول حاجة، ما يقدرش يعني يتزيد بشيء. نعم. ودي طبيعة المقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى إذا كان له في الدنيا منصب يتخلص من 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 المنصب الذي كان يلبسه في الدنيا، زي ما عمر الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب عمل إيه؟ لما طعن أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة وقال لها قل لأم المؤمنين إن عمر، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلع النياشين بتاعته ورماها، لأنه مقبل على رب لا يقبل إلا القلب السليم. لا نياشين تنفع العبد ولا وجاهة كانت له في الدنيا ولا الكلام ده. فعمر الخطاب كان يبصر المسائل على حقائقها على حقيقتها، يقول لا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، لأنه بيموت خلاص. فبيخلع نياشين والكلام ده. وحتى الواثق مثلا لما يعني ابتلي وخلاص كان هيموت والكلام ده، قال أنزلوني من على السرير وضعوا خدي بالأرض لعل الله أن ينظر لي، ثم قال يا من لا يذهب ملكه ارحم من زال ملكه. فاحنا عايزين نقول القادم على رب العالمين سبحانه وتعالى لابد أن يكون صادقا، لأنه ينفعش حتى ينافق إلى الرمق الأخير إلا إذا كان محجوبا عن التوفيق، محجوبا عن الرعاية والحفظ الإلهي للعبد. واخد بالك ازاي؟
طب ازاي شيخنا يعني الواحد يتحول زي سيدنا عمرو بن العاص يعني بهذه الصورة، من منتهى الكراهية التي تحدث فيها بنفسه أنه لو استمكن من رأس النبي لقتله صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الحب الذي جعله لا يستطيع أن يعني يملي عينه من رسول الله؟ الانتقال تيجي ازاي؟
والله شوف المساله سرائر، وانت لما تشوف حال الصحابه والكلام ده، انا يعني موقن ان هناك تأييد الهي لتحول هذه القلوب. يعني مش عداوه عمر بن الخطاب كيف كانت؟ مثلا اغلب الناس كانوا اعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وقاوموه اشد المقاومه. نعم. والكلام ده، وكانوا حريصين، بعض الناس حريصين على ايذائه. نعم. والى اخره. فكونوا يتحول الى هذا في حاجه يعني متصل بالعبد، وهي صدق المحبه.
يعني نقف برضو عند الصدق.
طبعا طبعا صدق المحبه ده. نعم. هذا اساس خلاص. الحاجه الثانيه تأييد الالهي واختيار اصحاب النبي له، كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته.
نعم.
ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له.
نعم.
يبقى كأن وهذا صح عن ابن مسعود، الصحابة الأشياء اللي عملوها دي ده اختيار، لأن الصحبة أعلى شرف يمكن أن يحرزه الإنسان، أن يقال صحابي.
نعم.
مش محتاج تحط حاجة تانية جنبه،
خلاص ده كفايه
جنبه.
نعم.
واتذكر بهذه المناسبه يعني ان الامام البخاري اشار الى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، لان لما الحرب اللي حصلت ما بين علي ومعاويه رضي الله عنهما، لا احد في الدنيا بما فيهم معاويه رضي الله عنه كان يتصور انه افضل من علي، لا، كان يعلم
أن
علي أفضل، ما في شك عند أهل السنة والجماعة وكل المسلمين وعند معاوية رضي الله عنه أن علي كان أفضل منه، مش كلام في هذا. فبعض الناس قال لك أن معاوية ليست له مناقب، فالبخاري رحمة الله عليه أبان أن شرف الصحبة أعظم من قبل معاوية، حتى ولو لم يكن له فضل خاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا أو كذا أو كذا. كما قال في كثير من الصحابة، قال شرف الصحبة يعني يكفي أنه صحابي.
نعم.
فأنا عايز أقول مسألة الكراهية الشديدة تنقلب إلى حب شديد، دي بتعتمد على الحاجتين اللي أنا قلتهم.
نعم. طيب شيخنا، يمكن أنا يعني لفت نظري وحابب تتكلم برضو في متن هذا الحديث من كلام سيدنا عمرو بن العاص، إنه لما قال إنه هو بيجزم أن النبي مات وكان يحب اثنين، عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار. أنا يعني وأنا أنا أول مرة يمكن أخذ بالي من هذا الكلام، يعني تصورت إنه هو عارف إن النبي كان أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، طبعا المبشرين بالجنة الأربعة أو الخلفاء الراشدين الأربعة، وعلي وعثمان وعلي. هل يعني ما كانش يدرك عمرو بن العاص مسألة إن النبي كان بيحب أبو بكر، حتى إنه أنا فاكر من هو اللي قال للنبي قبل كده مرة من أحب الناس إليك؟ قال من الرجال، قال أبو بكر من النساء، قال عائشة أو قال أبوها. يعني إشمعنا اختار سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار ولم يجيء على لسانه أبو بكر وعمر؟
والله برضو السؤال ده برضو زي ما هو خطر على بالك فجأة الجواب، أيضا أنا برضو أول مرة أسأل هذا السؤال أو أنتبه إلى مثل هذا، لكن أنا لا أدري بطبيعة الحال ما هو السبب. ربما يكون يعني المودة التي كانت بين عمرو بن العاص وبين هذين كانت أكثر، مودة شخصية كانت أكثر، واخد بالك إزاي؟ وربما أنه لا لم أبو بكر وعمر شهرتهما يعني طاغية، وما فيش حد يقدر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم
مش هيدوء بجين لو قال
يعني زي ما واحد بيقول يعني وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني في عز الظهر، واخد بالك، وانت بتقول لي اثبت لي أن النهار طالع، أن احنا بالنهار مش بالليل، أنا ما عرفش اثبتها، لأن من أصعب الصعوبات توضيح البدهيات. تمام. فعشان كده ممكن يكون شهرة ذلك مش محتاجة لحاجة، لكن ربما أراد أن ينوه أنه ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن ابن مسعود وهو يتكلم عن عمار ابن ياسر. على أساس أنهما ليسوا يعني في مناقبهم،
في منازلة أبو بكر وعمر،
موكات موجودة والكلام ده، بس أقل بكثير مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر.
طب ما هو ده يستدعينا يمكن لسؤال مهم قوي، أتصور أنه يعني قد يحتاج يعني حلقات كثيرة، لكن محتاج أسأله لحضرتك في فكرة معظم الناس ممكن تسأل. تكلمت فضيلتك عن ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب، مع إن كان أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فيمكن حضرتك ما تكلمناش عنه، ما شفناش ندى رسول الله مع أبي بكر وندى أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة.
لا ده يعني الحقيقة ده موضوع طويل يحتاج إلى بسط، لأن أبا بكر الصديق كان أمة وحده. أنا عشان أتكلم عن ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وندى أبي بكر الصديق، كان ينبغي أن نختم أو نبدأ حلقاتنا في أول حلقة في البرنامج إلى آخر حلقة في البرنامج عن 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 أبي بكر فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
لي وأنا يعني عندي ملحوظات يعني وعلى النصوص والكلام ده استنبطتها.
إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي.
أنا يعني تتبعت سيرة أبي بكر بنفسي من الكتب المسندة، وكنت يعني شرحت في سنة من السنين، عزمت في بعض في رمضان من في سنة من السنين أن أتكلم عن فضائل الصحابة، فكان بطبيعة الحال أبو بكر
على رأسها،
كان على رأس هؤلاء جميعا، فالكلام فيه طويل، لكن أنا سأخذ لقطات. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن أبي بكر بحيث أنه يعجز أي إنسان أن يباريه، حتى بشهادة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التصدق بالمال فأتى أبو بكر بماله كله وأتى عمر بنصف ماله وهو يقول اليوم أسبق أبا بكر، فلما جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، أي ما ترك في البيت شيئا إلا أن ينظر الله عز وجل إلى هذا البيت ويكفيه. جاء عمر وهو يعني متبجح،
نعم،
متبجح أنه سيسبق أبا بكر يعني في هذه المرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت مثل هذا. تمام. فلما جاء عمر أولا، عفوا يعني الرواية تقول عمر جاء أولا، فقال له تركت مثل هذا، وانتظر أن يأتي أبو بكر، فلما جاء قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال لا جرم، لا أسابقك أبدا.
خلاص
خلاص، يعني أي بني آدم يغسل يديه أن يصل إلى مرتبة أبي بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فبكى أبو بكر وقال يا وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي، أي إن الذي يجوز أن يمن علي بنعمة لا يكون إلا أبو بكر فقط
من البشر. نعم.
من البشر.
نعم.
مين اللي ممكن يمن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هو يمن عليهم جميعا أن أخرجهم الله سبحانه وتعالى من الكفر إلى الإيمان.
نعم.
فما فيش حد يستطيع أن يقول أنا لي منة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فيقول إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذ من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. لكن هذه الصفة لا يكون المرء خليلا إلا إذا تخللت محبته كل مسام القلب، لذلك سمي خليلا لأجل هذا.
نعم.
تسللت المحبة إلى كل مسام القلب فقيل خليل، وهذه المنزلة لا تجوز في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرب العالمين.
نعم.
فقط. عشان كده قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليل لا يجد إلا مثل أبي بكر رضي الله عنه.
نعم.
حتى بلغت يعني بلغ الالتحام بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا بكلام واحد لم يتواطأ عليه، كما حصل في صلح الحديبية.
ده الموجة اللي حضرتك تتكلم
عليها. الموجة اللي احنا بنقولها بالتعبير بقى الموجة. تمام. لما جاء عمر بن الخطاب ولم يعجبه ما حصل في صلح الحديبية، ورأى أن هذا فيه من الجور على المسلمين ما فيه معناه أبطال، ونستطيع أن ندخل على قريش ونستطيع أن نقاتله وما ننتصر عليهم وإلى آخره، لا سيما انتصرنا عليهم في بدر وأحد ومش عارف الكلام ده، انتصرنا عليهم فما المانع أن ننتصر عليهم الآن. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق ودون على الباطل؟ قال بلى. قال ألم تخبرنا أن نأتي البيت العام، أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. تمام. فعمر الخطاب يقول لمن أعطى الدنية في ديننا؟ فقال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري.
ثلاث حاجات.
فعمر الخطاب يعني غلبه ما يجد، فذهب إلى أبي بكر الصديق لأنه ما يعرفش يناقش النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بحرية يعني.
نعم.
خشية أن ينزل فيه قرآن أو الكلام، بل هو استحث راحلته لما لقى نفسه يعني كأنما وقف موقف المعترض، خاف أن ينزل فيه وحي فحث راحلته وتقدم. وحتى يعني في نفس الرواية وإن كان بلاغا ولو ليس بالإسناد في البخاري يعني، قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. يعني عمل أعمال كثيرة من الصالحات عشان يداوي ما ظن أنه كان اعتراضا على النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه ذهب بما يجد في نفسه إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال بلى. قال ألسنا على الحق ودون على الباطل؟ قال بلى. قال ألم يخبرنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال هل أخبرك أنك تأتيه العام؟ فقال له لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال لمن أعطي الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصر.
الله أكبر.
لا لا، هذا التواطؤ لا يمكن أن يكون إلا إذا قال الفرد للآخر يا أنا. دي بس إذا وصل الإنسان مع صاحبه أن يقول له يا أنا
يحدث
هذا التواصل. وهذا أنا لا أعلمه لأحد غير أبي بكر رضي الله عنه. حتى لما يعني قربت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث أبي سعيد في الصحيحين، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فعرض بالأمر، قال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد فتعجبنا من هذا الشيخ ليه ما يبكي، يعني المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبدي يعني خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا
جميعا
برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال نفديك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله. الحقيقة أبو بكر يعني له منزلة في قلبي كبيرة جدا، يعني قد يعجز لفظي في هذه اللحظات يعني أن أتكلم عن أبي بكر. المعنى في قلبي واسع إلى درجة أن لفظي لا يحيط به. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه لم يبلغها أحد قط، حتى أنه لما أراد أن يهاجر لم يخبر إلا أبا بكر كمان. فأبو بكر رضي الله عنه أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أذن لي في الهجرة بكى. في بعض طرق الحديث تقول عائشة وهذه أول مرة أرى فيها إنسانا يبكي من الفرح، وقال الصحبة يا رسول الله، أي أسألك الصحبة. واشترى أبو بكر راحلتين بيعلفهم علشان يبقى راحلة للنبي صلى الله عليه وسلم وراحلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، رايحين للمدينة. فلما أذن للنبي عليه الصلاة والسلام إن هو يهاجر، فقال أبو بكر يا رسول الله هذه راحلة لك، والحديث البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. طيب النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي في صحبتي وذات يده أبو بكر وأنفق ماله كله، تمام؟ فكيف يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ثمن دابة وقد أنفق أبو بكر منذ أسلم كل ماله تقريبا؟
نعم.
فقال له بالثمن، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذه الرحلة إلا بثمنها.
نعم.
طبعا ليه؟ لأن الهجرة كانت معلما كبيرا جدا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه شيء.
أيها الإخوة الأحباب، هذا مسك الختام في حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العالمين مع حبيبه ورفيقه أبي بكر الصديق. إن شاء الله بإذن الله جل وعلا الشيخ يرجو، ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحقق رجاءه، بأن نلتقي في سلسلة نستكمل فيها كلامنا عن أند العالمين صلى الله عليه وسلم. بشكر فضلتك على حضورك وعلى مجهودك، وربنا يجعل ذلك كله في ميزان حسناتك حين تلقاه بعد عمر طويل. ربنا يبارك في عمر حضرتك. أنا بشكركم يعني على أنكم تحملتموني مع الشيخ هذا الوقت الطويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع الشيخ بالصحة والعافية، وأن يأتي عليكم العيد وأنتم في طاعة الله جل وعلا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا في رمضان هذا من عتقائه من النار ومن المقبولين. وصلى الله وسلم على أند العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي.